يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله تبارك وتعالى أولا الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر هذه اللقاءات عبر هذه الإذاعة، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون لقاءات طيبة عامرة بالنفع لنا ولسائر إخواننا، وخاصة هذه الأيام التي حاول فيها قطاع الطريق ممن يعادون العلم وأصحابه من أصحاب المناهج المنحرفة أن يصرفوا اهتمامات أبنائنا وأوقات شبابنا عما ينفعه، وأن يصرفوا أوقاتهم في القيل والقال والخوض ونقل الأخبار وتتبع القنوات وما فيها من تتبع للسقطات والزلات. أسأل الله جل وعلا أن يجيرنا منها ومن أصحابها. ولا شك أن الاشتغال بالعلم وصرف الأوقات فيه لهو من أنفس وسائل حفظ هذا الخير الذي يبقى في هذه الأمة، ما بقي الطائفة قائمة بالحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يثبتنا على نهجهم، لأن العلم النافع هو الذي ينور الأذهان ويقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهو السيادة في الدنيا والرفعة في الآخرة، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذه فضيلة عظيمة وشرف كبير لمن وفقه الله تبارك وتعالى وفتح عليه في باب طلب العلم والحرص على تحصيله. لذا فإن الله تبارك وتعالى وفق أهل الهمم العالية لصرف أوقاتهم بالليل والنهار لأجل تحصيله وطلبه من مظانه. ولهذا كان طلبة العلم قديما وحديثا يتكبدون المشاق والصعاب لأجل تحصيله. ولهذا كان وما زال أولى الناس بتركة الأنبياء، هذه التركة المباركة العظيمة، هم من سعى واجتهد في طلبه وأخذه وتعلمه. فعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث العظيم الذي صححه أهل العلم ورواه أبو داود والترمذي بسند صحيح، فيه بيان لفضل العلم وفضل من سلك طريقه وسبيله، وإنما العلم بالتعلم، كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا فإن الموفق عند الله تبارك وتعالى هو من صرف أوقاته وبذل جهده في تحصيله من مظانه وتقرب إلى الله تبارك وتعالى بتعلمه وتعليمه، فهو في سبيل الله جل وعلا، وهو من أعظم الخير. ولهذا فإن إخوانكم في موقع الإبانة السلفي، رأوا أن يخصص هذه الفترة في هذه الأيام المباركة لبيان أحكام وفقه الأضحية التي ستكون في يوم الأضحى، هذا اليوم المبارك الذي هو خاتمة الأيام العشر التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله جل وعلا من هذه العشر، وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، وكذا أبو داود في سننه بسند صحيح. ففي الحديث الدلالة الصريحة الواضحة على فضل العمل الصالح في مثل هذه الأيام الطيبة المباركة. ولا شك أن من أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى وأصلحها وأطيبها وأزكاها نفعا وبركة طلب العلم أو بثه وتعليمه، والنصوص في هذا كثيرة. يكفي أن نقف عند الآية السابقة الذكر وحديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي مر معنا، وفضل العلم ذكره أهل العلم، بل وصنفت فيه المصنفات الخاصة والتي من أفضلها وأنفسها بيان فضل العلم للحافظ ابن عبد البر رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ووقع الاختيار على هذه الرسالة النافعة التي جمع فيها الإمام العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما تعلق بأحكام الأضحية. وما جاء في حكم تشريعها وفضلها عند الله تبارك وتعالى. وقد لخص هذا الكتاب الذي هو أحكام الأضحية لخصه في هذا الملخص الذي اختصر فيه ما جاء في كتابه، وهو مختصر أحكام الأضحية للشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهي رسالة نافعة في بابها جامعة لما يستحقه المسلم من أحكام متعلقة بهذا الباب. وقد قسم الشيخ عليه رحمة الله مباحث هذه الرسالة إلى 10 فصول، اخترنا أن نجعل لكل حلقة من حلقات هذه الدورة لفصل من فصول هذا الكتاب، وقد اتفقت مع أخي الشيخ سمير وفقنا الله وإياه لما يحبه ربنا تبارك وتعالى من العلم النافع والعمل الصالح، لعلنا أن نشغل أنفسنا وإخواننا بما ينفعهم عند ربنا تبارك وتعالى جميعا، وكفانا تضييعا للأوقات واشتغالا بسفاسف الأمور والتي جاء الحديث في بيان في ذمها والتحذير منها، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها أو سفسافها. وقد وضح علماؤنا وأئمتنا أن معالي الأمور هي الأمور الجليلة الرفيعة القدر والشأن، سميت كذلك لأنها من أطيب الأعمال وأجلها عند الله تبارك وتعالى، ولأنها قالوا تعلي شأن أصحابها في الدنيا والآخرة. فالأمور التي لأجلها الناس ترتفع منزلتهم ويزداد قدرهم عند الله تبارك وتعالى، هذه هي التي يحبها منا ربنا تبارك وتعالى. أما ما يقابلها سفاسف الأمور أو سفسافها هي التوافه والأمور الحقيرة الدنيئة التي لا يشتغل بها إلا الوضعاء من الناس، فهي مناسبة لأحوالهم ومناسبة لاهتماماتهم، ولا يزدادون بها إلا تفاهة واحتقارا عند الناس عياذا بالله تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لمثل هذه المعالي والمعاني، وأن يجنبنا سفاسف الأمور كلها، وأن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى. فنبدأ بما بدأ به المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو الفصل الأول من هذه الرسالة النافعة، والذي قال فيه المصنف في تعريف الأضحية وحكمها. قال: الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله تبارك وتعالى. الأضحية ما يذبح، أي ما يذبحه المسلم من بهيمة الأنعام، وشرط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام لا أن تكون من غيرها مما أباح الله جل وعلا أكله للمسلمين، فلا تكون من الطير ولا تكون من الأسماك ولا تكون من غيرها من الحيوانات الجائزة، بل بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام تكون من الإبل والبقر والغنم بنوعيه من الظأن والماعز. أما ما عدا هذه الأصناف فلا تصح الأضحية بها. وهذا الذي يذبح من بهيمة الأنعام، وقوله يذبح يعني هذا بناء على الغالب، وإلا فإن منه ما ينحر، الإبل تنحر ولا تذبح، والغنم والبقر يذبحان. يكون الذبح بسبب هذا اليوم، أي بسبب العيد، سواء كان في أول يوم من أيامه أو في ثاني أو ثالث يوم، يعني أيام التشريق، هذه كلها أيام ذبح للأضحية وتصح فيها الأضحية. وهي قال عليه رحمة الله: من شعائر الإسلام المشروع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، يعني دليل المشروعية الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قول الله تبارك وتعالى: فصلي لربك وانحر، في الآية دليل على النحر الذي يكون لله، كما تكون هذه الصلاة لله جل وعلا. فصلي لربك وانحر، ما أمرت بنحره أو ذبحه قربة لله جل وعلا، وهذا لا يكون إلا في أيام العيد، سواء أضحية أو هدي بالنسبة للحاج. ولقوله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والشاهد من الآية الكريمة قوله ونسكي، والنسك هو الذبح، بقول سعيد بن جبير عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولقوله جل وعلا كذلك ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. فيه دليل كذلك أن منسك هذه الأمة الذي أمرت به هو هذا الذبح الذي يكون لهذه المناسبة. ولهذا فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان، رواه البخاري في كتاب الأضاحي باب التكبير عند الذبح، ومسلم في الأضاحي كذلك باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة. حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، أي وضع رجله على صفاح هذه الأضحية. وهذه من السنن في الذبح أو الزكاة أن يضع رجله على. فقول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان على علم ببعض الأمور الخاصة به عليه الصلاة والسلام، فوصف ما كان يضحي به صلى الله عليه وسلم، قال بكبشين أملحين يعني أبيضين ذبحهما بيده، زاد بيانا لتضحيته صلى الله عليه وسلم أنه ذبحهما بيده، يعني لم يوكل أحدا للقيام بالذبح بل باشر الذبح بيده. وسمى أي قال بسم الله، وكبر أي قال الله أكبر، ووضع رجله على صفاحهما، وصفحة الوجه هي جنبه. وهذه من آداب الزكاة والذبح، وهذا فيه رحمة بالشاة، يعني يضع قدمه على الجهة اليمنى لوجه الشاة ويمسك بيده رأسها ويذبح، يعني من رقبتها بين قدمه ويده حتى يسهل عليه أمر الذبح، لأننا أمرنا أننا إذا ذبحنا أن نحسن الذبح، وهذا من الرحمة في هذه الشريعة الغراء. إذا وعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمر عليه الصلاة والسلام بإحسان الذبح، قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وليرح ذبيحته، هذا الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. فهذا من الإحسان في الذبح، ومن عموم الإحسان الذي جاءت به هذه الشريعة الغرب. ومن أدلة المشروعية كذلك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي، رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن، أي فيه كذلك بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى منذ أن شرعت له الأضحية في المدينة 10 سنين وهو يضحي على هذه الطريقة وبهذه أو بمثل هذه الأضحية. ومنه كذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، يعني قسم بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أضاحي وضحايا، جمع ضحية وهي لغة في الأضحية، قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة، فقال: يا رسول الله صارت لي جذعة، فقال: ضحي بها، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث الذي فيه إضافة لحكم الأضحية بالظأن أو الغنم، فيه كذلك بيان للسن المجزي في الأضحية، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم على الصحابة جاءت من نصيب عقبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه جذعة، والجذعة من استكملت 6 أشهر يعني في سنها، من استكملت 6 أشهر، هذا بالنسبة للغنم، هذا بالنسبة للغنم، والإبل ما استكملت 4 سنوات، والبقر ما استكملت 2 سنين يعني ودخلت في 3. فكانت من نصيب عقبة رضي الله تعالى عنه جذعة، أي من الغنم يعني كبش صغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحي بها. رواه البخاري ومسلم. وجاء وقال في حديث البراء بن عازب قال: وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. رواه البخاري ومسلم. من ذبح بعد الصلاة، وهذا فيه بيان لوقت بدء ذبح الأضحية أن يكون بعد الصلاة، يعني بعد صلاة الإمام. ومنهم من اشترط أن يكون بعد ذبح الإمام، إلا أن الأصل أن يكون بعد الصلاة، يعني يبدأ الوقت بعد الفراغ من صلاة العيد، بعد الصلاة أي صلاة العيد. إذا رجع من مصلى العيد أن يذبح أضحيته كما هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ: وضحى أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وأخبر أن الأضحية سنة المسلمين، يعني طريقتهم، ما هي السنة التي تقابل الفرض أو الواجب. من على اصطلاح الأصوليين من فعلها يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، المقصود بها الطريقة السنة، من مثل قوله: فمن رغب عن سنتي أي رغب عن طريقتي. ولهذا قال الشيخ: أجمع المسلمون على مشروعيتها، كما نقله غير واحد من أهل العلم، يعني نقلوا الإجماع على أنها مشروعة. منهم الحافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله وإمام النووي وغيرهم. واختلفوا، قال: هل هي سنة مؤكدة أو واجبة لا يجوز تركها؟ سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة هي التي ما تركها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يفرضها على أمته، وأكدها من خلال المواظبة عليها وعدم تركها، من خلال المواظبة عليها وعدم تركها، أو أنها واجبة لا يجوز تركها. والواجب يحرم تركه. قال الشيخ: فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما، ويعني في المشهور عن الإمام الشافعي الإمام مالك والإمام أحمد، وذهب آخرون إلى أنها واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد. وهذه طريقة عند الإمام أحمد أن يروى عنه في المسألة الواحدة أكثر من حكم، كما يروى هذا مثلا عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال الشيخ: وقال هو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك، يعني. وختم الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الفصل، أي الفصل الأول من أحكام الأضحية، بمسألتين. المسألة الأولى متعلقة بما يذكره الكثير من الفقهاء من أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. بعض الناس ربما يفضلون ويقدمون الصدقة بثمنها عليها، فبين الشيخ عليه رحمة الله أن الأضحية أو ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. قال: ولأن الذبح من شعائر الله، فلو عدل الناس عنه إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة، ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبح الأضحية لا بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بقوله أو فعله، لأنه لم يكن يدع بيان الخير للأمة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر البيان عن وقت الحاجة. بل لو كانت الصدقة مساوية للأضحية لبينه أيضا، يعني حتى لو كانت مساوية لها من حيث الأجر والثواب لبين كالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأنه أسهل من عناء الأضحية، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ليدع بيان الأسهل لأمته مع مساواته للأصعب، هذا لا يكون أبدا. وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا، ومن فضله على هذه الأمة. وبين مسألة أخرى: لو كان هذا الأمر جائز لكان في مثل الحالات التي تكون فيها المجاعات، قال: ولقد أصاب الناس مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء، يعني نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل في هذا العام، يعني في هذا العام الذي كانت فيه تلك المجاعة، لأجل أن يتصدقوا على إخوانهم ولا يدخر أحدهم بعد ثلاثة أيام. ثم لما زال هذا الحكم، لما زالت هذه العلة تغير الحكم، فقال لهم: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها، يعني هذا تلك خاصة بذاك العام لما أصاب الناس ما أصابهم من الشدة والمجاعة. قال ابن القيم رحمه الله: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة، يعني سواء بالنسبة للأضحية أو بالنسبة للهدي، أفضل من الصدقة بثمنه. قال: ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه. وكذلك الأضحية انتهى كلامه أي ابن القيم عليه رحمة الله. المسألة الثانية التي ختم بها هذا الفصل عليه رحمة الله أن الأضحية مشروعة في حق الأحياء كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم. وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له، والأضحية عن الأموات ثلاثة أقسام، يعني الأضحية عن الأموات هذا لا أصل له، إلا أنه في هذه المسألة ثلاث مذاهب. الأول أن يضحي عنهم تبعا للأحياء، الأموات يعني يكونون تبعا للأحياء في من ضحى عن أهل بيته. قال أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات، وأصل هذا تضحية، يعني دليله تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته وفيهم من قد مات من قبله، يعني هذا دليل هذا الفعل، تضحي عن أهل بيتك يشمل الأحياء والأموات. الثاني أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذا لها، وأصل هذا قال الشيخ قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، يعني في أن الوصايا يجب تنفيذها. القسم الثالث أن يضحي عن الأموات تبرعا مستقلين عن الأحياء، فهذه جائزة قال الشيخ، وقد نص فقهاء الحنابلة على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع بها قياسا على الصدقة، يعني ما دام أن الصدقة عن الأموات يصل ثوابها بإذن الله إلى أصحابها فهذه منها، قال الشيخ هذه منها، يعني على لعموم جواز الصدقة عن الأموات، صدقة صدقة من الصدقات. وختم كذلك بهذه أو بهذا التنبيه المتعلق بهذه المسألة، وهذه لعلها موجودة عندهم ويسمونها أضحية الحفرة. قال ونرى أيضا من الخطأ ما يفعله بعض الناس يضحون عن الميت أول سنة يموت أضحية يسمونها أضحية الحفرة، يعني خاصة بالسنة الأولى لموته. قال ويعتقدون أنه لا يجوز أن يشرك معه في ثوابها أو أن يشرك معه في ثوابها أحدا، أو يضحون عن أمواتهم تبرعا أو بمقتضى وصاياهم ولا يضحون عن أنفسهم وأهليهم، هذا كذلك من المحرمات، يعني أن يتركوا الأضحية عن أنفسهم ويضحوا عن أمواتهم. ولو علموا أن الرجل إذا ضحى من ماله عن نفسه وأهله شمل أهله الأحياء والأموات لما عدلوا عنه إلى عملهم هذا، وخاصة إذا تعلق الأمر بالأصول، يعني بالآباء والأمهات أولادهم بأضحيتهم يصلهم يصل ثواب عملهم إلى آبائهم لأنهم من عملهم هذا. وذكر بعد ذلك أو أورد بعد ذلك الفصل الثاني المتعلق بشروط الأضحية، هذا الدرس القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته، ونتوقف عند هذا لنكمل باقي الفصول في الحلقات القادمة بحول الله. فالله نسأل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله تبارك وتعالى أولا الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر هذه اللقاءات عبر هذه الإذاعة، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون لقاءات طيبة عامرة بالنفع لنا ولسائر إخواننا، وخاصة هذه الأيام التي حاول فيها قطاع الطريق ممن يعادون العلم وأصحابه من أصحاب المناهج المنحرفة أن يصرفوا اهتمامات أبنائنا وأوقات شبابنا عما ينفعه وأن يصرفوا أوقاتهم في القيل والقال والخوض ونقل الأخبار وتتبع القنوات وما فيها من تتبع للسقطات والزلات. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا منها ومن أصحابها. ولا شك أن الاشتغال بالعلم وصرف الأوقات فيه لهو من أنفس وسائل حفظ هذا الخير الذي يبقى في هذه الأمة. ما بقي الطائفة قائمة بالحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يثبتنا على نهجهم، لأن العلم النافع هو الذي ينور الأذهان ويقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهو السيادة في الدنيا والرفعة في الآخرة، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذه فضيلة عظيمة وشرف كبير لمن وفقه الله تبارك وتعالى وفتح عليه في باب طلب العلم والحرص على تحصيله. لذا فإن الله تبارك وتعالى وفق أهل الهمم العالية لصرف أوقاتهم بالليل والنهار لأجل تحصيله وطلبه من مظانه. ولهذا كان طلبة العلم قديما وحديثا يتكبدون المشاق والصعاب لأجل تحصيله. ولهذا كان وما زال أولى الناس بتركة الأنبياء، هذه التركة المباركة العظيمة، هم من سعى واجتهد في طلبه وأخذه وتعلمه. فعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث العظيم الذي صححه أهل العلم ورواه أبو داود والترمذي بسند صحيح، فيه بيان لفضل العلم وفضل من سلك طريقه وسبيله، وإنما العلم بالتعلم، كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا فإن الموفق عند الله تبارك وتعالى هو من صرف أوقاته وبذل جهده في تحصيله من مظانه، وتقرب إلى الله تبارك وتعالى بتعلمه وتعليمه، فهو في سبيل الله جل وعلا، وهو من أعظم الخير. ولهذا فإن إخوانكم في موقع الإبانة السلفي رأوا أن يخصص هذه الفترة في هذه الأيام المباركة لبيان أحكام وفقه الأضحية التي ستكون في يوم الأضحى، هذا اليوم المبارك الذي هو خاتمة الأيام العشر التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله جل وعلا من هذه العشر، وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، وكذا أبو داود في سننه بسند صحيح. ففي الحديث الدلالة الصريحة الواضحة على فضل العمل الصالح في مثل هذه الأيام الطيبة المباركة. ولا شك أن من أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى وأصلحها وأطيبها وأزكاها نفعا وبركة طلب العلم أو بثه وتعليمه، والنصوص في هذا كثيرة. يكفي أن نقف عند الآية السابقة الذكر، حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي مر معنا، وفضل العلم ذكره أهل العلم بل وصنفت فيه المصنفات الخاصة والتي من أفضلها وأنفسها بيان فضل العلم للحافظ ابن عبد البر رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ووقع الاختيار على هذه الرسالة النافعة التي جمع فيها الإمام العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما تعلق بأحكام الأضحية، وما جاء في حكم تشريعها وفضلها عند الله تبارك وتعالى. وقد لخص هذا الكتاب الذي هو أحكام الأضحية لخصه في هذا الملخص الذي اختصر فيه ما جاء في كتابه، وهو مختصر أحكام الأضحية للشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهي رسالة نافعة في بابها جامعة لما يستحقه المسلم من أحكام متعلقة بهذا الباب. وقد قسم الشيخ عليه رحمة الله مباحث هذه الرسالة إلى 10 فصول، اخترنا أن نجعل لكل حلقة من حلقات هذه الدورة لفصل من فصول هذا الكتاب، وقد اتفقت مع أخي الشيخ سمير وفقنا الله وإياه لما يحبه ربنا تبارك وتعالى من العلم النافع والعمل الصالح، لعلنا أن نشغل أنفسنا وإخواننا بما ينفعهم عند ربنا تبارك وتعالى جميعا، وكفانا تضييعا للأوقات واشتغالا بسفاسف الأمور والتي جاء الحديث في بيان في ذمها والتحذير منها، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها أو سفسافها. وقد وضح علماؤنا وأئمتنا أن معالي الأمور هي الأمور الجليلة الرفيعة القدر والشأن، سميت كذلك لأنها من أطيب الأعمال وأجلها عند الله تبارك وتعالى، ولأنها قالوا تعلي شأن أصحابها في الدنيا والآخرة. فالأمور التي لأجلها الناس ترتفع منزلتهم ويزداد قدرهم عند الله تبارك وتعالى، هذه هي التي يحبها منا ربنا تبارك وتعالى. أما ما يقابلها سفاسف الأمور أو سفسافها هي التوافه والأمور الحقيرة الدنيئة التي لا يشتغل بها إلا الوضعاء من الناس، فهي مناسبة لأحوالهم ومناسبة لاهتماماتهم، ولا يزدادون بها إلا تفاهة واحتقارا عند الناس عياذا بالله تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لمثل هذه المعالي والمعاني، وأن يجنبنا سفاسف الأمور كلها، وأن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى. فنبدأ بما بدأ به المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو الفصل الأول من هذه الرسالة النافعة، والذي قال فيه المصنف في تعريف الأضحية وحكمها. قال: الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله تبارك وتعالى. الأضحية ما يذبح، أي ما يذبحه المسلم من بهيمة الأنعام، وشرط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، لا أن تكون من غيرها مما أباح الله جل وعلا أكله للمسلمين، فلا تكون من الطير، ولا تكون من الأسماك، ولا تكون من غيرها من الحيوانات الجائزة، بل بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام تكون من الإبل والبقر والغنم بنوعيه، من الضأن والماعز. أما ما عدا هذه الأصناف فلا تصح الأضحية بها. وهذا الذي يذبح من بهيمة الأنعام، وقوله يذبح يعني هذا بناء على الغالب، وإلا فإن منه ما ينحر، الإبل تنحر ولا تذبح، والغنم والبقر يذبحان. يكون الذبح بسبب هذا اليوم، أي بسبب العيد، سواء كان في أول يوم من أيامه أو في ثاني أو ثالث يوم يعني أيام التشريق، هذه كلها أيام ذبح للأضحية، وتصح فيها الأضحية، وهي قال عليه رحمة الله من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. يعني دليل المشروعية الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قول الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر، في الآية دليل على النحر الذي يكون لله، كما تكون هذه الصلاة لله جل وعلا. فصل لربك وانحر، ما أمرت بنحره أو ذبحه قربة لله جل وعلا، وهذا لا يكون إلا في أيام العيد، سواء أضحية أو هدي بالنسبة للحاج. ولقوله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والشاهد من الآية الكريمة قوله: ونسكي. والنسك هو الذبح، بقول سعيد بن جبير عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولقوله جل وعلا كذلك: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. فيه دليل كذلك أن منسك هذه الأمة الذي أمرت به هو هذا الذبح الذي يكون لهذه المناسبة. ولهذا فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان، رواه البخاري في كتاب الأضاحي باب التكبير عند الذبح، ومسلم في الأضاحي كذلك باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة. حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، أي وضع رجله على صفاح هذه الأضحية. وهذه من السنن في الذبح أو الزكاة، أن يضع رجله على. فقول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان على علم ببعض الأمور الخاصة به عليه الصلاة والسلام، فوصف ما كان يضحي به صلى الله عليه وسلم، قال بكبشين أملحين، يعني أبيضين، ذبحهما بيده، زاد بيانا لتضحيته صلى الله عليه وسلم أنه ذبحهما بيده، يعني لم يوكل أحدا للقيام بالذبح، بل باشر الذبح بيده، وسمى أي قال بسم الله، وكبر أي قال الله أكبر، ووضع رجله على صفاحهما، وصفحة الوجه هي جنبه، وهذه من آداب الذكاة والذبح، وهذا فيه رحمة بالشاة، يعني يضع قدمه على الجهة اليمنى لوجه الشاة، ويمسك بيده رأسها ويذبح، يعني من رقبتها بين قدمه ويده، حتى يسهل عليه أمر الذبح، لأننا أمرنا أننا إذا ذبحنا أن نحسن الذبح، وهذا من الرحمة في هذه الشريعة الغراء. إذا وعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمر عليه الصلاة والسلام بإحسان الذبح، قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وليرح ذبيحته، هذا الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، فهذا من الإحسان في الذبح، ومن عموم الإحسان الذي جاءت به هذه الشريعة الغرب. ومن أدلة المشروعية كذلك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي، رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن، أي فيه كذلك بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى منذ أن شرعت له الأضحية في المدينة 10 سنين وهو يضحي على هذه الطريقة وبهذه أو بمثل هذه الأضحية. ومنه كذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، يعني قسم بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أضاحي وضحايا، جمع ضحية وهي لغة في الأضحية، قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة، فقال يا رسول الله صارت لي جذعة، فقال ضحي بها، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث الذي فيه إضافة لحكم الأضحية بالظأن أو الغنم، فيه كذلك بيان للسن المجزي في الأضحية، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم على الصحابة جاءت من نصيب عقبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه جذع، والجذع من استكملت 6 أشهر يعني في سنها، من استكملت 6 أشهر، هذا بالنسبة للغنم، هذا بالنسبة للغنم. والإبل ما استكملت الـ4 سنوات، والبقر ما استكملت 2 سنين يعني ودخلت في 3. فكانت من نصيب عقبة رضي الله تعالى عنه جذع، أي من الغنم يعني كبش صغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضحي بها، رواه البخاري ومسلم. وجاء وقال في حديث البراء بن عازب، قال وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، رواه البخاري ومسلم. من ذبح بعد الصلاة، وهذا فيه بيان لوقت بدء ذبح الأضحية أن يكون بعد الصلاة، يعني بعد صلاة الإمام. ومنهم من اشترط أن يكون بعد ذبح الإمام، إلا أن الأصل أن يكون بعد الصلاة، يعني يبدأ الوقت بعد الفراغ من صلاة العيد، بعد الصلاة أي صلاة العيد، إذا رجع من مصلى العيد أن يذبح أضحيته كما هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ وضحى أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وأخبر أن الأضحية سنة المسلمين، يعني طريقتهم، ما هي السنة التي تقابل الفرض أو الواجب، من على اصطلاح الأصوليين من فعلها يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، المقصود بها الطريقة السنة، من مثل قوله فمن رغب عن سنتي أي رغب عن طريقتي. ولهذا قال الشيخ أجمع المسلمون على مشروعيتها، كما نقله غير واحد من أهل العلم، يعني نقلوا الإجماع على أنها مشروعة منهم الحافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله وإمام النووي وغيرهم. واختلفوا، قال: هل هي سنة مؤكدة أو واجبة لا يجوز تركها؟ سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة هي التي ما تركها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يفرضها على أمته، وأكدها من خلال المواظبة عليها وعدم تركها، من خلال المواظبة عليها وعدم تركها، أو أنها واجبة لا يجوز تركها، والواجب يحرم تركه. قال الشيخ: فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما، ويعني في المشهور عن الإمام الشافعي الإمام مالك والإمام أحمد، وذهب آخرون إلى أنها واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد. وهذه طريقة عند الإمام أحمد أن يروى عنه في المسألة الواحدة أكثر من حكم، كما يروى هذا مثلا عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال الشيخ: وقال: هو أحد القولين في مذهب مالك، أو ظاهر مذهب مالك، يعني. وختم الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الفصل، أي الفصل الأول من أحكام الأضحية، بمسألتين. المسألة الأولى متعلقة بما يذكره الكثير من الفقهاء من أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. بعض الناس ربما يفضلون ويقدمون الصدقة بثمنها عليها، فبين الشيخ عليه رحمة الله أن الأضحية أو ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. قال: ولأن الذبح من شعائر الله، فلو عدل الناس عنه إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة، ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبح الأضحية لا بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بقوله أو فعله، لأنه لم يكن يدع بيان الخير للأمة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر البيان عن وقت الحاجة. بل لو كانت الصدقة مساوية للأضحية لبينه أيضا، يعني حتى لو كانت مساوية لها من حيث الأجر والثواب لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأنه أسهل من عناء الأضحية، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ليدع بيان الأسهل لأمته مع مساواته للأصعب، هذا لا يكون أبدا. وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا، ومن فضله على هذه الأمة. وبين مسألة أخرى، لو كان هذا الأمر جائز لكان في مثل الحالات التي تكون فيها المجاعات، قال ولقد أصاب الناس مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء، يعني نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل في هذا العام، يعني في هذا العام الذي كانت فيه تلك المجاعة، لأجل أن يتصدقوا على إخوانهم ولا يدخر أحدهم بعد ثلاثة أيام. ثم لما زال هذا الحكم، لما زالت هذه العلة تغير الحكم، فقال لهم كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها، يعني هذا تلك خاصة بذاك العام لما أصاب الناس ما أصابهم من الشدة والمجاعة. قال ابن القيم رحمه الله الذبح في موضعه أفضل من الصدقة، يعني سواء بالنسبة للأضحية أو بالنسبة للهدي أفضل من الصدقة بثمنه. قال ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية. انتهى كلامه أي ابن القيم عليه رحمة الله. المسألة الثانية التي ختم بها هذا الفصل عليه رحمة الله أن الأضحية مشروعة في حق الأحياء، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم. وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له، والأضحية عن الأموات ثلاثة أقسام، يعني الأضحية عن الأموات هذا لا أصل له، إلا أنه في هذه المسألة ثلاث مذاهب. الأول أن يضحي عنهم تبعا للأحياء، الأموات يعني يكونون تبعا للأحياء في من ضحى عن أهل بيته. قال أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات، وأصل هذا تضحية، يعني دليله تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته وفيهم من قد مات من قبله، يعني هذا دليل هذا الفعل، تضحي عن أهل بيتك يشمل الأحياء والأموات. الثاني أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذا لها، وأصل هذا قال الشيخ قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، يعني في أن الوصايا يجب تنفيذها. القسم الثالث أن يضحي عن الأموات تبرعا مستقلين عن الأحياء، فهذه جائزة قال الشيخ، وقد نص فقهاء الحنابلة على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع بها قياسا على الصدقة، يعني ما دام أن الصدقة عن الأموات يصل ثوابها بإذن الله إلى أصحابها فهذه منها. قال الشيخ هذه منها، يعني على لعموم جواز الصدقة عن الأموات، صدقة صدقة من الصدقات. وختم كذلك بهذه أو بهذا التنبيه المتعلق بهذه المسألة، وهذه لعلها موجودة عندهم ويسمونها أضحية الحفرة. قال ونرى أيضا من الخطأ ما يفعله بعض الناس، يضحون عن الميت أول سنة يموت أضحية يسمونها أضحية الحفرة، يعني خاصة بالسنة الأولى لموته. قال ويعتقدون أنه لا يجوز أن يشرك معه في ثوابها أو أن يشرك معه في ثوابها أحدا، أو يضحون عن أمواتهم تبرعا أو بمقتضى وصاياهم، ولا يضحون عن أنفسهم وأهليهم. هذا كذلك من المحرمات، يعني أن يتركوا الأضحية عن أنفسهم ويضحوا عن أمواتهم، ولو علموا أن الرجل إذا ضحى من ماله عن نفسه وأهله شمل أهله الأحياء والأموات لما عدلوا عنه إلى عملهم هذا، وخاصة إذا تعلق الأمر بالأصول، يعني بالآباء والأمهات أولادهم بأضحيتهم يصلهم يصل ثواب عملهم إلى آبائهم لأنهم من عملهم هذا. وذكر بعد ذلك أو أورد بعد ذلك الفصل الثاني المتعلق بشروط الأضحية، هذا الدرس القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته، ونتوقف عند هذا لنكمل باقي الفصول في الحلقات القادمة بحول الله. فالله نسأل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي